بسم الله الرحمن الرحيم.
دعته شهوة عجل فطارا.
ويكتبون مآسيهم بالدماء بدلا من الدموع.
إنهم الشباب، هذا أحدهم يقول:
أنا قد خطبت من فتاة جميلة ويا لي حزني ومأساتي.
وآخر:
صرخ هذا الشاب وولول ثم كاد أن يسقط ويغمى عليه.
وثالث:
اقتلوني أنا القاتل.
ورابع:
وادعيت أنني مسافر لأداء العمرة ولكنني استخدمت الأموال التي أعطوني إياها.
وخامس وسادس:
وهذه والله كارثة.
هل سمعت به؟
سرطان كابوسي.
هل سمعت به؟ إنه
مرض سرطاني قاتل يقتل الإنسان خلال 4 أسابيع.
وأموالا سيجنيها خسارا، وعاد محملا ذنبا وقلبا، من الشهوات يستعر استعارا، وأمراضا يكل الطب عنها، تظل عيون صاحبها سهارا.
في السبعينات
انتشرت ظاهرة الخنافس وما سموهم البيتلز.
ماذا رأيت في المتحف البريطاني؟
وقد رأيت في بعض الأفلام الوثائقية في المتحف البريطاني قبل الحرب العالمية الثانية.
إحصائية:
يصاب سنويا 200 مليون شخص.
إحصائية:
بكل دقيقة يصاب 18 شخص في هذا الفيروس الخبيث.
نعم، إنها كارثة.
ولك أن تتصور الكارثة التي حلت بهذه المرأة المسكينة البريئة.
كارثة.
فهذه كارثة من الكوارث.
كارثة.
وهذه والله كارثة.
يا شباب، يا شباب،
رأى للموت آثارا كبارا، وإن دفنوهما أسلوبا مارا، بموحش ظلمة فردا محارا.
رسالة عاجلة:
الشباب الذين أصيبوا بهذه الأمراض والذين عانوا منها وتعرضوا لآثامها ومصائبها ومآسيها وأحزانها، لا يودون أن يرسلوا رسالة لكل شاب لم يقع في تلك المعصية ولم يرتكب هذه الفاحشة بأن يقولون له: ابتعد عنها، فإنها والله كارثة.
ابتعد،
فإنها والله هي الخطر الجسيم.
ابتعد،
فإنها والله هي المصيبة القاتلة.
ابتعد،
إنها والله معاناة وحسرة وندامة.
يترك حين يوم ما أمزن فراتا ثم يرتاد البحارا، لقد بانت لمن عقل ولكن هوى الشهوات يحتجب المسارا.
يا شباب،
قد تم حقنهن بالإيدز وإرسالهن إلى دول عربية.
أنتم المستهدفون، فهل تكون مطلبا سهلا ولقمة سائغة؟
فقد فتح المهيمن باب عفو لراج بعد زلة اغتفارا، وحاذر خدعة التسميف واركاب مطايا العزم واجتنب الحيارا، فما عمر الفتى إلا معار، وربك سوف يرتجع المعارا.
رياض،
رياض
للإنتاج الإعلامي.
تقدم
الدكتور فهد الخضيري، رئيس قسم المسرطنات بمستشفى الملك فيصل التخصصي،
في
يا ليتني لم أفعلها.
يا ليتني لم أفعلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا، اللهم اجعلنا من المخلصين لك قولا وفعلا وعملا. أيها الإخوة، ما فتئ أعداء الإسلام يحاربون المسلمين في كل مكان وفي كل مناسبة، وقد استهدف الأعداء شباب الأمة الإسلامية في مجالات شتى، ومن هذه المجالات ضياع الشباب المسلم في الإباحية والفساد. فما نراه من القنوات الفضائية الإباحية والبرامج الإعلامية إنما هو جزء من هذه الحرب الشرسة. ولقد كشفت تقارير صحفية يهودية في إسرائيل أن جزءا كبيرا من يهوديات روسيا قد تم حقنهن بالإيدز وإرسالهن إلى دول عربية لنشر الإيدز بين شباب هذه الدول، وهذا جزء من الحرب على شباب هذه الأمة. وكذلك بعض اليهوديات من الفلاشة الحبش الذين هاجروا إلى إسرائيل تم إرسالهن أيضا وهن يحملن الإيدز إلى بعض الدول، وهذا جزء من هذا المخطط الموسادي اللعين. فقد تسلط هذا الجهاز على شباب دول عربية شتى بإسقاطهم تارة بالمخدرات وتارة بالزنا وعمل قوم لوط، وتارة بإرسال هذه العصابات النسائية الحاملة للأمراض الجنسية. ما هي هذه الأمراض الجنسية أيها الإخوة؟ الأمراض الجنسية هي الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي عند الإنسان امرأة كان أو رجل، وهي مجموعة من الميكروبات والفيروسات والفطريات التي تصيب الجهاز التناسلي وتسبب بعض الالتهابات تارة وبعض التقرحات والصديد والآلام تارة أخرى. هذه الأمراض التي انتشرت عالميا وتاريخيا اشتهرت بغموضها وغرابة سلوكها، واشتهرت بأنها من الأمراض التي يصعب احتوائها طبيا ويصعب علاجها ويصعب إنتاج اللقاحات لها. ومن غرائب هذه الأمراض أنها لا تنقرض ولا تندثر، بل تعاود الانتشار كلما اعتقد المتابعين لها أنها انقرضت. ومما يجدر الإشارة إليه أن انتشار هذه الأمراض كلما انتشرت الفاحشة وكلما استهان الخلق بالله سبحانه وتعالى. ومن استقراء للتاريخ نجد أنه كلما ازداد الفساد والإباحية كلما انتشرت هذه الأمراض. ففي تاريخ الشعوب الأوروبية وحينما انتهت الحرب العالمية الثانية التي مات بها أكثر من 65 مليون رجل، خرجت المرأة في تلك الحرب لتعين الرجال ولتسد الثغرة الناقصة والثغرة التي حدثت بسبب خروج الرجال للحرب وهلاك ملايين البشر منهم. فخرجت المرأة لتعمل في المصانع وفي المزارع، فشاركت في الصناعة الحربية وفي الزراعة، وخرجت إلى الشارع لتبحث عن لقمة العيش، وكانت قبل ذلك لا تخرج، بل كانت لا تخالط الرجال. وقد رأيت في بعض الأفلام الوثائقية في المتحف البريطاني قبل الحرب العالمية الثانية بعض الأفلام التي صورت آنذاك أن المرأة كانت تضع غطاء للرأس، والتي لا تضع غطاء الرأس كانت توصم بالرذيلة وأنها امرأة فاسدة، هكذا يطلقون عليها. وكانت حافلات الطالبات منفصلة ومضللة، فالمرأة لا تخرج بدون غطاء للشعر وبدون لباس محتشم ولا تخالط الرجال. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية ووفاة الكثير من الرجال خرجت المرأة وانتشرت الإباحية والزنا، فسلط الله عليهم أمراض الجنسية مثل الزهر والسيلان التي فتكت بالملايين منهم، حتى تم اكتشاف مركبات السلفة وبعض المضادات الحيوية آنذاك، فقلت الإصابات واندثرت الوبائيات التي حدثت وقتلت الملايين وانحصرت في بضع مئات من الآلاف. وفي السبعينات وحينما انتشرت ظاهرة الخنافس وما سموهم البيتلز والقذارة والعلاقات الجنسية المشبوهة والافتخار بالرذيلة والزنا، سلط الله عليهم مرض الهربس. وهكذا تتتابع هذه الأمراض كلما انتشرت الفاحشة. ففي الثمانينات وبعد انتشار الشذوذ الجنسي وزواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، صار هذا الشعب يجاهر بالرذيلة ويعلنونه ويطالبون المجتمع بسن القوانين الرسمية التي تخولهم للإعلان عن فحشهم وجرائمهم بين الناس. فسلط الله عليهم مرض الإيدز الذي بدأ في الثمانينات وانتشرت هذه الأمراض وفتكت بالملايين منهم. وهكذا تتابعت، ولدينا شاهد من كتاب الله حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذا قول الله سبحانه وتعالى: وإن عدتم عدنا. والله سبحانه وتعالى قد توعد من جاهر بهذه الفاحشة وأعلنها بالذل والهوان والعقوبة الإلهية العاجلة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في من كان قبلهم. ومن الدلائل على أن تلك الأمراض هي عقوبة إلهية ليس كلامنا فقط نحن المسلمين، ولكن من كلام الغربيين أنفسهم. أولا، أن هذه الإصابة تتكرر كلما انتشرت الفاحشة وكلما جاهر الناس بها وكلما أصبحت ظاهرة للعيان. ثم إن هذه الإصابات دائما تكون في مواقع يخجل المريض من ذكرها والشكوى منها حتى تستشري هذه الحالة وتسوء أحواله المرضية ويصل إلى مرحلة خطيرة قد لا يمكن معها العلاج. ثم إن هذه الإصابات تحدث من مرة واحدة وممارسة واحدة، وهذه أيضا من الملاحظات الجديرة. رابعا، أنه لا يوجد لقاح لهذه الأمراض، فمعظم هذه الأمراض لا يستطيع الإنسان أن يجد لها لقاحا، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد يسر لقاحا وأمصالا وتطعيمات لأمراض كثيرة كالأنفلونزا والشلل والحصبة والجدري وغيرها، ولكن الأمراض الجنسية بقيت على مر الزمن وحتى يومنا الحاضر لا يمكن أن يوجد لها لقاح، وهذه من العجائب الإلهية ومن الدلائل على أنها عقوبة إلهية. ثم إن هذه الأمراض لا يوجد لها علاج، فمهما اكتشف من علاج فقد يتغير شكل الميكروب أو يتغير تركيبه الوراثي فيغير من طبائعه، ويتم تغيير مستقبلات العلاج في هذا الميكروب، وبالتالي لا يستطيع العلاج القضاء على الميكروب، فهي تغير من طبيعتها وتركيبتها الوراثية. فما هي هذه الأمراض؟ إنها أمراض عديدة، على رأسها الإيدز، ثم يأتي بعد ذلك الزهري والسيلان والكلاميدومونس والهربس وغيرها، حتى أيضا هناك بعض الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس وهي أمراض وبائية كثيرة قدر عددها بأكثر من 26 مرض، ولكن معظم هذه الأمراض لا تصيب إلا الزنات أو الذين يفعلون عمل قوم لوط أو الشذوذ الجنسي. فالإيدز هو مرض فيروسي خطير، الفيروس صغير جدا وحجمه صغير لا يرى بالميكروسكوب الضوئي، بل يجب أن يستخدم الميكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر مئات الآلاف من المرات، ووظيفة هذا الفيروس الصغير جدا هو تدمير خلايا الجهاز المناعي التي هي مسؤولة عن استرجاع الذاكرة المناعية والتعرف على الميكروبات التي تصيب جسم الإنسان، فتقوم تلك الخلايا التي تسمى التائية، الخلايا التائية، بتنبيه الجهاز العصبي الخاص للمقاومة والمناعة وتنبيهه للأضرار القادمة فيقوم بوظيفته وعمله. وفيروس الإيدز يقوم بتدمير هذه الخلايا التائية، وبالتالي لا يستطيع الجهاز المناعي التعرف على الميكروبات التي تهاجم الجسم ولا يقاومها، فيصاب مريض الإيدز بأي مرض وبائي أو أي مرض حتى لو كان من الأمراض اليسيرة السهلة كالأنفلونزا وغيرها والالتهاب المعوي أو التهاب العين وغيره، فيكون هو سبب القضاء على هذا المريض. يكمن فيروس الإيدز في جسم الإنسان من شهر إلى حوالي 10 سنوات تقريبا. بعض الحاملين لهذا الفيروس ينشط الفيروس ويسبب المرض وتبدأ الأعراض المرضية القاتلة خلال 4 أسابيع من انتقال الفيروس والإصابة بالفيروس، وقد يستمر كامنا مثبطا لفترة تصل إلى 10 سنوات حسب بعض الدراسات. فما الذي يجعل هذا الفيروس يكمن داخل الجسم أو ينشط؟ هناك بعض الدراسات التي تعزو ذلك إلى الجهاز المناعي وما يسمى التثبيط المناعي، فمتى ثبط الجهاز المناعي عند الإنسان فإن هذا الفيروس ينشط ويؤدي إلى إحداث المرض في الإنسان وقتل الإنسان. من مثبطات الجهاز المناعي التي تساعد على انتشار الأمراض عموما والأمراض الجنسية خاصة السهر لفترة تزيد عن 24 ساعة والتدخين والمخدرات، الخمور، كذلك استخدام بعض المضادات الحيوية أو بعض الأدوية بدون استشارة طبية وبدون متابعة طبية، وهذه أشياء تثبط الجهاز المناعي وتجعله قابلا لانتشار الأمراض في جسم الإنسان. من الأمراض التناسلية الكثيرة التي تنتشر في هذه الأيام أمراض الزهري والسيلان والكلاميدومونس وما يسمى الفطريات الشعاعية، والتي تتباين أعراضها ومصائبها عند الأشخاص المصابين. وقد قدر حسب إحصائية منظمة الصحة العالمية الإصابات في العام الماضي ب600 مليون إصابة فقط لخمسة أنواع من هذه الأمراض: الزهري والسيلان والكلاميدومونس وكذلك الهربس والإيدز. هذه الأمراض أصابت 600 مليون شخص، أي حوالي عشر سكان الكرة الأرضية، وهذا يدل على أن هذه الأمراض موجودة ومنتشرة ما دامت تصل إلى هذه المرحلة وهي إصابة عشر الكرة الأرضية. تتباين أعراضها، السيلان يبدأ إفرازات صديدية على جسم الإنسان، ثم لا تلبث هذه الإفرازات أن تتطور إلى إفرازات أكثر خطورة ولها بعض الصفات الكيميائية والصفات التي يتم الكشف عليها داخل المختبر، ويحدث حرقة عند التبول، يحدث صديد، وتحدث هذه الأعراض خلال 3 إلى 5 أيام فقط، فهو أسرع الأمراض الجنسية انتشارا في العدوى. يصاب سنويا 200 مليون شخص، ويبدأ بعد ذلك في مرحلة أخرى، مرحلة التهابات تتزايد وتسبب تلف نسيجي في العضو التناسلي، وبعد ذلك يأتي الزهري وهو يأخذ دورته بعد 20 يوم من انتقال الميكروب إلى 90 يوم تقريبا، وهي إفرازات تبدأ بدون لون وتكون أقل ضررا وأقل خطورة في البداية من السيلان، ثم يتدرج الزهري إلى عدة مراحل، كل مرحلة أخطر من الأخرى حتى يصل إلى المرحلة الخامسة وهي مرحلة تهشيم العظام ووفاة الشخص المصاب. السيلان يصاب سنويا أكثر من 200 مليون شخص، وسجلت هذه حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. تكثر هذه الإصابات غالبا في الدول التي تتخذ من الإباحية ومن الزنا وعمل قوم لوط أعمالا مشروعة وأعمالا لا غبار عليها. تنتقل هذه الأمراض الجنسية بواسطة الملامسة، ملامسة الأشخاص المصابين، أو ممارسة الزنا أو عمل قوم لوط بين هؤلاء المصابين أو بين شخص سليم وآخر مصاب، كذلك الاختلاط بهم واستخدام أدواتهم من فرش أسنان أو مناشف أو غيرها. وتبدأ هذه الإصابات غالبا بأعراض خفيفة جدا، وتجد أن الشخص يحرج في مراجعة الطبيب المختص ويخجل من ذلك حتى يستشري المرض ويصل إلى مرحلة خطيرة لا يمكن علاجها. من الآثار لهذه الأمراض كثيرا، وترى دائما بالمستشفيات الأعراض طويلة المدى والأعراض القاتلة لهذه الأمراض. بعض الآثار المرضية الخطيرة منها الضعف العصبي، تلف بعض خلايا الجهاز العصبي، وبالتالي تجد أن الإنسان يصاب بمرض مزمن، وكذلك الجهاز التناسلي يصاب بنتوءات وبعض التقرحات وبعض البؤر الصديدية التي تفرز روائح كريهة وتفرز صديد يختلط مع بعض الميكروبات، وأيضا يسبب للإنسان حرج شديد سواء بالروائح المنبعثة من جسم هذا الشخص أو بالآلام الشديدة التي يتعرض لها، أو كذلك المعاناة النفسية لهذا المصاب وانتشار هذا المرض إلى أجزاء أخرى من جسمه، وتجد أحيانا أنها تصل إلى مرحلة تدرن وتصلب في الأنسجة المصابة، وهذه مرحلة متقدمة قد لا يمكن علاجها إلا بالبتر. وقد والله مرت بعض القصص والمآسي لبعض المصابين، تجد شاب عمره 31 سنة أغراه الشيطان وغره الشيطان، فذهب إلى أحد دول الإباحية ومارس الزنا، وعندما عاد إلى زوجته البريئة الطيبة الطاهرة المباركة نقل إليها هذا المرض، فانتشر في جسم الزوجة لضعف مناعتها ولأنها كانت قابلة للإصابة، وأصيبت هذه المرأة. كانت في البداية تعتقد أن الأمر التهاب بسيط، ثم تطور الأمر إلى إسهال مزمن لأكثر من 3 أشهر، ثم بعد تحاليل وفحوصات اتضح أنها حاملة لفيروس الإيدز. ولك أن تتصور الكارثة التي حلت بهذه المرأة المسكينة البريئة بسبب هذا الزوج الخائن المطيع للشيطان، ثم الكارثة التي حلت بهذه العائلة، أطفالهم أصبحوا معرضين لفقدان الأم، والأب أيضا حاملا لهذا الفيروس، ثم بعد أن علم الأب وهذا الزوج الخائن أنه مصاب بهذا الفيروس أصيب بحالة نفسية شديدة، وبدأ يندب حظه ويندم على ما قام به من نقل لهذا الفيروس لزوجته، وبدأ يصرخ: أنا نقلت هذا الفيروس إلى زوجتي، أنا قتلتها، اقتلوني، أنا القاتل، أنا الذي نقلت هذه المصيبة. وآخر شاب عمره 24 سنة كان يقسم: أنني لو علمت أنني سأصاب بهذا المرض من جراء لذة قليلة، لذة مؤقتة عابرة لمدة 5 دقائق، ها أنا ذا أعاني الويلات بعد ذلك. لو علمت بأنني سأصاب بهذا الفيروس لبترت عضوي التناسلي، لبترت ذكري، ولما سافرت إلى تلك البلاد القبيحة. ومجموعة من الشباب كانوا يخرجون من كلياتهم ودوائرهم الحكومية أيام الخميس والجمعة، ما يسمى عطلة نهاية الأسبوع، فلا يمكنهم السفر إلى أهلهم في أحد المناطق النائية، وهم من منطقة من مناطق المملكة النائية، فأخذوا يجتمعون معا في أحد الشقق المفروشة ويتسامرون ويضيعون الوقت في بداية في أحاديث الودية، ثم انتقلت إليهم الآفات الشيطانية من قنوات فضائية فاضحة، ثم استدرجهم الشيطان وذهبوا إلى أحد الأسواق واعتقدوا أنهم حصلوا على صيدة ثمينة وهي أحد ناقلات الإيدز، ثم استدرجوها إلى شقتهم وخسروا دينهم وخسروا صحتهم وعافيتهم، فانتقل المرض إليهم بسبب هذه الدائرة. وبعد أشهر، وعندما عاد أحدهم من إجازة الصيف، أراد الله سبحانه وتعالى أن يصاب أحد أقاربه بحادث سيارة، وذهب لزيارته وطلب منهم من مجموعة منهم التبرع بالدم، وكان أحد الذين تطوعوا للتبرع بالدم. وعندما تبرع بالدم وقام بنك الدم بفحص دم هذا الشاب، وجد أنه يحمل فيروس الإيدز، فتم استدعاؤه بعد يومين عن طريق الهاتف، وعندما حضر تم إبلاغه بأن البنك، وبعد الفحوصات التي أجرت لعينة الدم، رأى بعض الآثار المرضية التي يحتمل أن تكون من فيروس الإيدز، ويجب إعادة الفحص مرة أخرى. فصرخ هذا الشاب وولول، ثم كاد أن يسقط ويغمى عليه، وقال أنا مصاب بالإيدز، أنا مصاب بالإيدز، فأخذ يصرخ ويهذي. وبعد أن هدأ تم إعادة الفحص وتأكيد أنه يحمل فيروس الإيدز، وقال أنا لم أسافر إلى خارج المملكة أبدا، لأنني لا أستطيع السفر بحكم وظيفتي وعملي، ولكنني أذكر أننا مرة أحضرنا فتاة من أحد الأسواق إلى أحد الشقق المفروشة، وهذا ما حصل. وتم السؤال عن من كان معه في تلك الليلة، قال ذكر أسماء زملائه، واقترح عليه أن يدعوهم ليؤكدوا فحص الدم. أتى هؤلاء الشباب وتأكد أنهم جميعا يحملون فيروس الإيد، ولك أن تتصور المعاناة التي النفسية التي تعرض لها هؤلاء الشباب، والذي فوجئ بعضهم بهذا المرض، فبعضهم يقول أهلي وقبيلتي ووالدي ووالدتي يرجون مني أن أتخرج وأعود إليهم بشهادتي، ولكنني سأعود إليهم بهذا العار، بهذا الإيدز. وآخر يصرخ أنا قد خطبت من فتاة جميلة، ويا لي حزني ومأساتي، كيف أتجرأ وأنقل إليها هذا المرض، لن أتزوج. وأحدهم يقول لن أعود إلى منزلي ولن أعود إلى أهلي، فكيف أعود وأنا أحمل هذه الأمراض. فهذه كارثة من الكوارث التي حصلت، وهذه من المصائب التي حصلت وشاهدها الكثير من العاملين. بعض المصابين بهذا المرض يعانون معاناة نفسية، ولديهم الكثير من المصائب، ولديهم الكثير من المعاناة التي قد لا يعلم عنها الآخرون، والصور دائما تتضح من داخل المستشفيات عندما يأتي أحد هؤلاء الحاملين لهذه الأمراض، وتجد المعاناة النفسية وتجد الكآبة والحزن على محيا هؤلاء. بعض هذه الأمراض عندما تصيب الإنسان تسبب تلفا للمادة الوراثية، وتسبب بعض الخلل الوراثي في الجينات، وقد تنقل السرطان. فقد ثبت أن هناك سرطان يحصل داخل الأعضاء التناسلية بسبب فيروس جنسي صغير، وكذلك وجد أن هناك فيروس يسبب سرطان المهبل لدى النساء، وهذا ينتشر غالبا في الدول التي تنتشر بها الإباحية وتكون الإصابات عالية جدا. أما الدول التي يوجد بها انتشار للفضيلة وعدم وجود الزنا وعدم انتشار هذه الفواحش فتجد أن الإصابة تكاد تصل إلى الصفر، فلا توجد ولم تسجل أي حالات من هذه الإصابات. هناك فيروس، هناك نوع من أنواع السرطان اسمه سرطان كابوسي، هذا فقط يخرج من الخلايا المصابة بفيروس الإيدز، وهو مرض سرطاني قاتل يقتل الإنسان خلال 4 أسابيع، وهو عبارة عن حبيبات سوداء صغيرة تنتشر في الجسم وتسبب نوع من أنواع السرطان الذي هو من أخبث أنواع السرطانات، يقتل الجسم ولا يستجيب للعلاج. هناك بعض هذه الفيروسات الجنسية تسبب تلف أيضا للمادة الوراثية، وقد تنتقل هذه المادة الوراثية التي بها خلل إلى الأجيال عبر الحيوانات المنوية، ثم تنقل هذا الخلل الوراثي إلى الأطفال، ويصاب الأطفال بتشوهات خلقية أثناء الولادة، أو يصابون بأمراض وراثية كثيرة وتسبب لهم معاناة دائمة. المصائب التي حصلت بسبب هذه الأمراض الجنسية كثيرة، والشباب الذين يعانون من هذه الأمراض الجنسية يروون قصصهم ويكتبون مآسيهم بالدماء بدلا من الدموع، وقد والله رأينا بعض حالات هؤلاء الشباب الذين أظلمت الحياة في وجوههم، ورأوا مستقبلهم وقد تحطم بسبب لذة عابرة، وقد تحطم هذا الأمل وهذه الآمال والأحلام التي كانت يحلمونها بسبب نزوة عابرة. فكم رأينا أيها الإخوة من شاب يافع وسيم تبدو عليه إمارات القوة الجسدية، ولكن المفاجأة أن هناك مرض جنسي خفي ينخر في جسمه ويريده للهلاك شيئا فشيئا. فهذه والله هي المأساة التي يتعرض لها هؤلاء الشباب. هناك خطط كما ذكرت في البداية من الأعداء لهدم قوة هذا الشباب ولإصابتهم بالأمراض. في العام الماضي وفي بعد الصيف سجلت حسب إحصائيات وزارة الصحة أكثر من 1700 حالة إيدز، كلهم من الذين سافروا للخارج ونقلوا هذا الفيروس ونقلوا هذا المرض. هؤلاء الشباب الذين تم الكشف عليهم تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 عاما. يعني تصور، هؤلاء هم الشباب، وغالبية المصابين بالإيدز والذين سجلت حالاتهم هم من فئة الشباب الذين يجهلون أو يتجاهلون هذه المصائب وهذه الأمراض. وإذا كانت سجلت رسميا 1700 حالة، فإن الدراسات تقول أن هناك 10 أضعاف هذا الرقم دائما لم تسجل ولم تصل إلى الأماكن الرسمية للتسجيل وللعلاج وللمتابعة، بل إنها تكون ضمن برامج أخرى سواء سرية أو بطرق غير رسمية غير مسجلة تتابع أو تعالج سواء في الخارج أو في مستوصفات خاصة بدون أن تسجل في الإحصائيات. وهذه والله كارثة إن كانت يعني هذه الآلاف من الشباب حملوا هذا المرض، فهم ينشرونه بين الناس وسينشرونه بين زوجاتهم، وإذا تزوجوا وسينشرونه بين عوائلهم. وهذه المصيبة ذكر أحد المسؤولين في أحد الدول الخليجية أن 30% أو 35% من النساء الروسيات العاملات في فنادق تلك البلد أنهن يحملن فيروس الإيدز، وذكر في بعض الإحصائيات الرسمية أن معظم زبائن هذه المنظمة أو هذه العصابة من الداعرات هم من شباب الخليج، وللأسف ويجهل الكثير منهم حقيقة هذه الأمراض والمعاناة التي تؤدي إليها، ويجهل الكثير من هؤلاء الشباب خطورة هذه الأمراض وأنها أمراض قاتلة. لا يكفي أن نقول أنها أمراض فقط تصيب الإنسان وتؤدي به إلى أعراض مرضية يمكن علاجها، ولكن يجب أن نعلم أن معظم هذه الأمراض لا يمكن علاجها علاجا قطعيا، وعلى رأسها مثلا الإيدز والهربس، وبعض هذه الأمراض تعود مرة أخرى وتصيب وتستمر في الجسم وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة. وكما ذكرت هذه الفيروسات وهذه الميكروبات دائما تغير من تركيبها الوراثي ومن طبيعتها لكي لا تقبل العلاج ولكي ترفض العلاج الذي تم استحداثه، وبالتالي تجد أنها أن من أصيب بهذه الأمراض إن لم يتخلص منها برحمة الله سبحانه وتعالى ونعمة الله فإنه سوف تبقى معه وصمة عار ووصمة مرض في جميع مراحل حياته. بعض الشباب يعاني من إفرازات دائمة، بعضهم يعاني من سيلان دائم، بعضهم يعاني من عدم التحكم في البول، بعضهم يعاني من تقرحات وبؤر صليبية وتستمر معهم طوال الوقت، ويحتاجون إلى متابعة وإلى بعض الأدوية التي تلطف وتقلل من هذه الأمراض. في الدول الغربية ولمعرفتهم بخطورة هذه الأمراض ومعرفتهم بأن هذه الأمراض قد تقتل الفئة الشبابية وتؤدي إلى خلل في تركيبة هذه الأمم، ولعجزهم أيضا عن ردع الناس ومنعهم من ممارسة الفاحشة وممارسة الزنا، تجد وهذا ملاحظ في بعض الدول أنهم يقومون بتوزيع الواقي مجانا وتوزيع إبر تعاطي المخدرات، وكأنهم يقولون تعاطوا المخدرات ومارسوا الزنا ولكن باستخدام هذه الأدوات الواقية. ويعني لا بد أن نقلل من العدد قدر المستطاع، لأنهم وعبر سنوات كثيرة من المحاولات لم يستطيعوا أن يوقفوا مد هذه الأمراض ولم يستطيعوا أن يوقفوا انتشارها، وبالتالي فإنهم يقومون ببعض المحاولات للتقليل من هذه الإصابات. أما في مجتمعنا ولله الحمد فلدينا الوازع الديني، لدينا القدرة عبر الفطرة التي فطرنا الله عليها وعبر آيات الكتاب والأحاديث النبوية التي أكدت لنا أن هذا العمل محرم، ولا تقرب الزنا أي حتى ولا اقتراب، ومرحلة التقرب أو القرب من هذه الأشياء حتى هذه المرحلة هي مرحلة ممنوعة ومحرمة. وبالتالي تجد أن الإسلام أوجد حلا لهذه المشاكل وهو الاتقاء، أن نتقي الشر ومن يتق الشر يوقه كما ورد في الحديث، وكذلك أن الإنسان يبتعد حتى عن مقدمات الزنا ومقدمات الفاحشة، وهي التي تتمثل في قراءة بعض القصص أو رؤية بعض الصور التي تثير الغريزة أو متابعة بعض الأفلام والفضائيات التي تثير الغرائز. وبالتالي فإن إثارة هذه الغرائز هي المرحلة الأولى من مرحلة السقوط في الفاحشة، والمرحلة الأولى من مراحل السقوط عبر هذه الممارسات المحرمة، وكذلك قلة الحياء من الله سبحانه وتعالى. لذلك حينما يتجنب الإنسان هذه الفضائيات ويتجنب قراءة أو رؤية صور تثير الغريزة فإنه بإذن الله لن يقع في ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتقي هذه الأمراض عبر ما يسمى أبواب الوقاية من هذه الأمراض بالطرق العديدة قبل الوقوع فيها وقبل التعلق أو قبل تعلق القلب بها. لذلك فإن العلاج من هذه الأمراض هو العلاج الإيماني، والعلاج الوحيد لهذه الأمراض هو عدم الاقتراب من أهل الزنا والفاحشة والإباحية، وعدم أيضا الاختلاط بهم وعدم ملامستهم أو الدخول في مجتمعهم مهما كان هذا المجتمع. وكذلك من وسائل الوقاية والابتعاد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحتى ولو كانت الفاحشة هي فقط النظر، لذلك حرم النظر إلى غير ما أحل الله، حرم النظر إلى المرأة الأجنبية وحرم النظر إلى الصور الخليعة، لأن هذا باب ومدعاة إلى الوقوع في الفاحشة. لذلك تجد أن هذا العلاج هو العلاج الوحيد الذي ينجح في الحد والكف من هذه الأمراض الجنسية. من المآسي التي تحصل أحيانا أن الإنسان قد يرى هذه الصور أو يرى أو يقرأ عن هذه بعض هذه القصص التي توقع أو تحث على الفاحشة، فيستشير الإنسان ويستحثه الشيطان لعمل الفاحشة، فتجد أنه أيضا أحيانا يكون من الذين يتعاطون بعض المحرمات الأخرى مثل تعاطي المخدرات أو الخمور، فيقع ويفقد عقله وقد يقع في محارمه وقد يرتكب جريمة من الجرائم لكي يحصل على هذه اللذة. اللهم يا ربنا يا إلهنا أغننا بحلالك عن حرامك، واعصمنا من الشيطان والهوى والشهوات. اللهم لا تجعل للشيطان علينا طريقا، اللهم لا تجعل الشيطان يغذينا بهذه اللذات العابرة والشهوات واتباع الهوى. اللهم لا تجعلنا أسراء لهذه اللذائذ العابرة الممرضة القاتلة التي يتبعها حسرة وأمراض وأسى ومعاناة. اللهم قنا إغراءات الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن التي توردنا الفتن والمهالك والمآسي. ومن المآسي والمصائب التي شوهدت في هذه الأمراض والتي يسطر هذه المأساة أبطالها أن بعض الشباب انتقلت إليه أمراض أخرى غير هذه الأمراض الجنسية القاتلة الواضحة. أحدهم انتقل إليه التهاب الكبد الوبائي، وبدأت معاناته مع التهاب الكبد، بدأت المعاناة بفشل وظائف الكبد واختلال في انزيمات الكبد، ثم بعض المصائب الأخرى التي تلت ذلك من عسر للهضم وسوء في أداء الكبد لوظائفها. وبعد فترة بدأت هذه الكبد تتنف وتتليف بسبب هذا الفيروس الوبائي، وهو فيروس ليس من الفيروسات التي صنفت على أنها أمراض جنسية، ولكنه انتقل عن طريق الممارسة الجنسية. فالتهابات الكبد الوبائية تنتقل عن طريق الممارسات الجنسية. كذلك حصول بعض الثأليل وبعض الأمراض الجلدية التي لم تكن مصنفة على أنها أمراض جنسية، ولكنها انتقلت عن طريق الملامسة وعن طريق الاختلاط بهؤلاء المصابين، وهي ثأليل وأمراض جلدية كثيرة. ولقد رأيت والله بعض الشباب ممن أصيبوا بهذه المصائب وهم يعانون أشد المعاناة ويتمنون أنهم لم يحصلوا ولم يرتكبوا هذه المخالفات الشرعية. أحد الشباب من الذين أصيبوا بمرض الإيدز جاء ليتبرع بالدم، وبعد الكشف عليه أصيب بوجوم، وقال هذه والله عقوبة من الله سبحانه وتعالى، فلقد والله عصيت والدي وكذبت عليهم وادعيت أنني مسافر لأداء العمرة، ولكنني استخدمت الأموال التي أعطوني إياها للسفر إلى أحد دول الإباحية والفساد والزنا فارتكبت هذه الفاحشة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاقبني عاجلا غير آجل بسبب الكذب على والدي وبسبب هذا ارتكاب هذا المحرم وهو الزنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل العقوبة. وعندما حاول أحد الزملاء الأطباء أن يثنيه عن هذا الدعاء ويقول لا تدعو على نفسك، قال والله إني أستحق ذلك، فلقد عصيت والدي وعصيت الله سبحانه وتعالى، وها أنا ذا أدفع الثمن غاليا. فيروس الإيدز من أشهر الأمراض الجنسية في الوقت الحاضر، يصيب حاليا أكثر من 60 مليون شخص، تقريبا 60 أو 70% منهم هم من فئة الشباب ما بين 15 إلى 24 سنة. يموت سنويا الملايين بسبب هذا الفيروس، ويعاني الكثير المعاناة النفسية والمعاناة الجسدية بسبب هذا الفيروس. أكثر من 93% من المصابين بهذا الفيروس إما بسبب الزنا أو عمل قوم لوط الشذوذ الجنسي، والبقية 7% هي إصابات بريئة. قد تحصل هذه الإصابات بسبب نقل الدم أو زراعة أعضاء مثل الكلى أو الكبد من بعض الدول التي لا تطبق فيها المعايير الصحية التي يتم فيها الكشف على الدم وعن إصابة الدم بهذه الفيروسات. يوجد أيضا مواليد أبرياء، أطفال أبرياء يولدون من أم مصابة أو أب مصاب فتنتقل إليهم هذه الأمراض. وأيضا قد يكون هناك بعض الأمراض وبعض هذه الفيروسات تنتقل داخل بعض المستشفيات التي لا تطبق فيها العناية الصحية الجيدة، ويسجل سنويا أكثر من 9 ملايين إصابة بالإيدز، يسري سريان النار في الهشيم، في كل دقيقة يموت أو يسجل في كل دقيقة 18 إصابة، يعني في كل دقيقة يصاب 18 شخص في هذا الفيروس الخبيث فيروس الإيدز، ولا يزال الملايين يعانون من هذه الإصابة. وكما ذكرت كلما اكتشف علاج لمرض الإيدز لا يلبث بعد عدة أسابيع أن يصبح علاجا فاشلا، والسبب هو أن فيروس الإيدز يقوم بتغيير تركيبه الوراثي وبتركيبته الفسيولوجية التي تجعله يقاوم هذا النوع من العلاج ومن الدواء. لم يستطع الأطباء والباحثين حتى الآن إيجاد أي لقاح أو أي مصل أو أي علاج لهذه الأمراض الفيروسية الكثيرة. هناك بعض الأمراض التي تنتقل عن طريق التقبيل وعن طريق ملامسة سوائل الآخرين، وهي أمراض كثيرة، بعضها أمراض صنفت على أنها أمراض جنسية وبعضها أمراض جلدية كثيرة، مثل الهربس الذي يظهر غالبا على حبيبات صغيرة على الأعضاء التناسلية أو على الفم وينتقل من شخص إلى آخر بسهولة، ولكنه أيضا من الأمراض الجنسية التي لا يمكن علاجها، بل إنه يعود مرات ومرات، كلما عولج قلت نسبة هذا الفيروس في الجسم وقلت الأعراض، وبعد ترك العلاج لفترة طويلة قد يعود مرة أخرى ويصيب الإنسان إصابة شديدة وأشد من السابق. بعض الآثار المرضية لهذه الأمراض تكون آثارا ليس لها علاقة مثلا بالجهاز التناسلي أو الأجهزة العضوية التناسلية، كما ذكرنا في البداية معظم هذه الأمراض تصيب الأجهزة التناسلية، تصيب الجهاز التناسلي العضوي سواء عند الذكر أو عند الأنثى، أو تصيب الفم وهي مواقع حساسة جدا وتفضح هذا الشخص المصاب بهذه الأمراض. ولكن هناك أمراض أخرى قد تكون توابع لهذا المرض، فهذا المرض قد يكون فرصة لكي تنتشر أمراض أخرى، قد يثبط هذا المرض الجنسي الجهاز المناعي فتنتشر أمراض أخرى كانت كامنة بالجسم، قد يثبط هذا الفيروس الجنسي أو المرض الجنسي أو الميكروب الجنسي جهاز الإنسان العضوي وقدرته على أداء وظيفته، فتجد أنه يصبح لديه خللا في هذه الوظيفة. مثلا يصاب الإنسان بالعقم بسبب إصابة بأحد هذه الأمراض، إصابة مزمنة وتم علاجها، ولكن آثارها المرضية ستبقى وهي العقم الكامل لهذا الشخص، لأن الإصابة سببت تلف للأنسجة المحيطة بهذا الجهاز التناسلي وتلف في منطقة تكوين وصناعة الحيوانات المنوية، وكذلك تجد أن التلف النسيجي هذا يستمر مع الإنسان طول عمره، وكذلك تحصل بعض الروائح الكريهة التي تستمر إلى فترة طويلة وقد تصبح مزمنة مع الإنسان المصاب بسبب هذه الأمراض الجنسية. بعض الإصابات تجعل الإنسان يعاني لوقت طويل وبعضها تستمر معه مزمنة، وهذه تختلف من مرض إلى آخر ومن شخص إلى آخر. بعض الذين أصيبوا بهذه الأمراض ثم تابوا توبة نصوحة سلكت أجسامهم يعني سلوكا جيدا نحو الشفاء، ويحتاج الإنسان إلى فترة طويلة كما ذكرت للعلاج، ويحتاج إلى تكاتف جهود من هذا الشخص ومن الطبيب المعالج، وكذلك توفر بعض الأدوية. ومن الغرائب أن نشاهد أن الإنسان الذي أقدم على التوبة بقلب صادق وبنية خالصة أن استجابته للعلاج تكون أفضل من غيره، وهذا ليس فقط في الأمراض الجنسية ولكن في أمراض كثيرة. شوهد الإنسان الذي لديه إقبال على الله وتوكل على الله واستئناس بما عند الله سبحانه وتعالى أنه هو الشافي الكافي وهو الذي يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب، أن الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بأسلوب أمثل للاستجابة للعلاج، وكذلك تعمل بعض الأدوية معه بصفة أفضل من غيره. أما الذي لا يزال مصرا على المعاصي ويرتكب هذه الفواحش فإنه كلما عاد إليها كلما ازدادت نسبة الإصابة أو شدة الإصابة مرة أخرى، وهكذا تستمر هذه العقوبة الإلهية مع هؤلاء الأشخاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي شبابنا ويحمي جميع شباب المسلمين من هذه المساوئ ومن كل سوء، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون أولئك الأشخاص الذين اعتبروا واتعظوا بالشقي الذي أصيب، ولا نكون من الأشقياء الذين يتعظوا ويعتبر بهم الناس. فالشقي من وعظ الناس به، والسعيد من اتعظ بغيره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي شبابنا من هذه المخططات التي تدمرهم وتقتل قوتهم وتقتل مناعتهم، وتجعلهم يعانون طوال حياتهم من هذه الأمراض وأعراضها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف عنا شر أهل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سواء الذين يشيعون الفاحشة أو يحبون أن تشيع الفاحشة، سواء عن طريق القنوات الفضائية الإباحية الخبيثة، أو عن طريق المجلات الخليعة أو الصور، أو عن طريق بعض مواقع الإنترنت التي تبث الفاحشة وتشجع على الرذيلة. فوالله إن المعاناة كثيرة، والله فإن بعض الشباب الذين أصيبوا بهذه الأمراض والذين عانوا منها وتعرضوا لآثامها ومصائبها ومآسيها وأحزانها، لا يودون أن يرسلوا رسالة لكل شاب لم يقع في تلك المعصية ولم يرتكب هذه الفاحشة بأن يقولون له ابتعد عنها فإنها والله كارثة، ابتعد عنها فإنها والله كارثة، ابتعد عنها فإنها والله هي الخطر الجسيم، ابتعد عنها فإنها والله هي المصيبة القاتلة، ابتعد عنها فإنها والله معاناة وحسرة وندامة وأمراض نفسية. بعض هؤلاء الذين أصيبوا بهذه الأمراض أصيب بمرض نفسي تبعا لذلك، لأنه يشعر أنه منبوذ من المجتمع، أنه يحمل هذا العار، يحمل هذه الختم أو هذه الطبعة التي أصيب بها عقوبة من الله سبحانه وتعالى، بعد أن استدرجه الشيطان وبعد أن أوقعه الشيطان في براثن هذه الفاحشة وهذه المصيبة. بعض هذه الأمراض تبدو على جسم الإنسان وكأنها بؤر صديدية، وتبدو كأنها بثور خفيفة، ثم لا تلبث أن تنتشر وتصل إلى اليدين وتصل إلى أجزاء أو أطراف الجسم، ثم تظهر على الوجه، وتبدأ المعاناة الفعلية لهذا الشخص حينما تنتشر هذه الأمراض على جميع أجزاء جسمه، وتنتشر على جميع أجزاء الوجه وأجزاء الظهر والبطن والأطراف، سواء أصابع الرجلين أو أصابع اليدين، وهذه شوهدت في بعض الحالات، فتجد أنها معاناة طويلة وأمراض قاتلة. أحذر الشباب من هذه الأعمال المشينة، أحذر الشباب من الزنا ومن استدراج الشيطان، أحذر الشباب من عمل قوم لوط أو الشذوذ الجنسي، فهي والله كارثة ومصيبة، والأمراض التي تسببها كثيرة، ولسنا بحاجة إلى أن نصاب بهذه الأمراض لكي نقول لأنفسنا لماذا لا نتوقف ونتوب، لأن من أصيب بهذه الأمراض قد لا يتمكن من العودة مرة أخرى إلى حياته الطبيعية، قد لا يتمكن مرة أخرى من أن ينقذ نفسه ويخرج من هذا النفق المظلم الذي يجعل حياته مظلمة. ومن المآسي والقصص الحزينة التي اطلعت عليها، شاب تخرج من الثانوية العامة وكان شابا مجتهدا في دراسته، يافعا قويا في عضلاته، ومعدله في الثانوية كان معدلا عاليا، ويسر الله له قبولا في أحد الكليات المرموقة، فقال أبوه سأرسلك إلى الخارج لكي تتعلم اللغة الإنجليزية وتتقنها لكي تبدأ في الجامعة بداية قوية. فأرسله أبوه وهو شاب في الثامنة عشر من عمره، أرسله لتعلم اللغة الإنجليزية، فذهب الابن وهو أقل ما يكون خبرة في هذه الحياة والمغريات والشهوات وإغراء الشيطان، فسقط هناك بين أحضان الرذيلة، وتلقفته أيدي الخبث فأسقطته في براثن الزنا والمخدرات. وما أن انتهت إجازة الصيف حتى عاد هذا الابن وفرح به أبوه فاستقبله في المطار، ولكن ماذا رأى الأب؟ رأى ابنه شاحبا واجما قد بدت عليه أعراض الإعياء والمرض، وبدأ يسأله ويستفسر منه. عاد الأب والابن إلى البيت، والأب تساوره الشكوك وتنتابه المخاوف، فطلب من ابنه أن يخبره ماذا حل به، وماذا ولماذا شكله، ولماذا تغيرت ملامح وجهه، فهو شاحب مظلم الوجه ليس كما كان قبل أن يذهب. فأخبره الابن بأنه مريض ولا يدري ما هو مرضه، فذهب من الغد إلى المستشفيات وبدأ رحلة العلاج. ويا للمفاجأة حينما اكتشف الأب أن ابنه مصاب بمرض الإيدز، فبدأ الأب يصرخ ويقول: لا أريد كلية مرموقة، ولا أريد مستقبلا وظيفيا جيدا لابني، فقط أريد ابني كما هو. بدأت مراحل العلاج، وكان كما ذكرت العلاج مثل هذه الأمراض ليس بالأمر السهل اليسير. بدأت العلاجات والأدوية تنخر في جسمه كما نخر هذا الفيروس الخطير في جسمه من قبل ذلك، وبعد فترة من الفترات ازدادت هذه الأعراض ولم تنجح المحاولات العلاجية، فتوفي الابن وهو يأمل أبوه وأمه أن يروه في تلك الكلية وقد أتقن اللغة الإنجليزية. فلم يتقن اللغة الإنجليزية، بل حمل معه فيروس الإيدز وقتل نفسه. أصيب الأب بنكسة، أصيب الأب بمرض نفسي كآبة، فهو يشعر بالندم على أنه تسبب في سفر هذا الابن، وهو يشعر بالأسى والحزن على أنه تسبب في إرسال هذا الابن للخارج لدراسة اللغة الإنجليزية، فهو يشعر بالندم والحزن كيف فقد ابنه وهو في ريعان شبابه وكان من المبدعين في دراسته. فلك أن تتصور أيها الأخ المعاناة النفسية لهذا الأب، والمعاناة النفسية لأم هذا الشاب المكلومة، والمصير الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذا الشاب بعد أن فتكت به هذه الأمراض. فلنتق الله في أبنائنا، ولا ندعمهم بالأموال، ولا نسهل لهم عملية السفر إلى الخارج، لأن من خرج إلى هناك سيقع في براثن الأمراض الجنسية والمخدرات والإيدز وما يتبعها إلا من رحم الله. بعض الشباب يخرج وقد وثق في نفسه ووثق في علمه ووثق به أبوه، ولكن المغريات أشد فتكا وأكثر خطورة. شياطين الإنس والجن، الشياطين الذين يريدون ماله لقاء جرعة من المخدرات، والشياطين الذين يريدون ماله لقاء نزوة جنسية عابرة، والشياطين الذين يريدون ماله لقاء سهرة مشبوهة، وهكذا يتكالب عليه شياطين المال وشياطين الخبث والفساد، ولا يهمهم بعد ذلك ماذا يحصل له وهل يصاب بمرض أم لا. هذه من القصص التي عانى منها بعض الشباب، وهذه من القصص التي تؤلم النفس كلما تذكرها الإنسان. شاب مصاب في جسمه بمرض عصبي سبب له بعض الشلل العصبي، سبب له بعض المعاناة في جسمه، فهو يسير مقعدا أو شبه مقعد، لا يستطيع أن يمارس قواه البدنية وقواه الجنسية، ولا يستطيع أن يقدم لنفسه ولمجتمعه الشيء الكثير. والسبب كما يقول هو نزوة عابرة لدقائق معدودة سببت لي معاناة دائمة لسنوات طويلة. شاب ثالث ورابع وخامس، وتكثر قصص هؤلاء الشباب. شاب ذهب إلى عيادة خاصة خجلا من أن يعلن مرضه، فتلقفه هناك بعض من ليس له خبرة في علاج هذه الأمراض. وما تفيد الخبرة فهذه الأمراض يستوي فيها الخبير والجاهل، فهي هي كما هي. هذه الأمراض تقتل النفس وتهد القوة وتدمر الجهاز المناعي وتدمر القوى العقلية والجسمية لمن أصيب بها. فتم تجربة الكثير من الأدوية والعلاجات على هذا الشاب، وحينما استشرى المرض في جسمه ورأى أن لا بد من المصارحة أتى إلى أحد المستشفيات الكبيرة، فكان قد استولى على جسمه وسيطر على جسمه هذا الفيروس اللعين وجعله في وضع مزري لا يحسد عليه. فقال هذا الشاب: لو علمت أنني سأصاب بهذه الأمراض لما سافرت إلى تلك الدول، ولما ارتكبت المحرم، ولما صرفت أموالي على ذلك. فأنا أتمنى من أي شاب لم يقع في هذه الأمراض ولم يقع في براثنها بعد أن يطهر نفسه، أن يضيع وقته فيما يفيد، في حلقات القرآن مع الشباب الصالحين، مع الصحبة الصالحة، مع الرجال، مع أقاربه في صلة للرحم، ولا يضيعها مع جلساء السوء الذين يزينون له الفاحشة ويوقعونه في هذه المصائب والبلاء العظيم فيصاب بأحد هذه الأمراض فيصل إلى هذه المرحلة. شاب أصيب بأحد هذه الأمراض فدمر هذا المرض القضيب ومكان خروج البول، فلا تتصور وضعه وحاله وهو يحمل معه جهاز بحجم الحقيبة أينما حل وأينما سار لكي يخرج البول من جسمه، جهاز قسطرة وأنابيب كثيرا ما تتلف هذه الأنابيب أو تتلف الجسم أو تسبب الالتهابات للجسم أو تسبب دخول بعض الغبار وبعض الميكروبات إلى الجسم، لأنها لا بد أن تكون في حالة معقمة دائما وقد يصعب ذلك. هذا الشاب يحمل معه هذه الحقيبة أو ما يشبه الحقيبة بحجم الحقيبة، جهاز بحجم الحقيبة يحمله معه أينما سار، وحينما يريد أن يتبول يختار مكانا محددا وطريقة محددة لكي يخرج قطرة البول. أما أنت أيها الشاب السليم المعافى فاحمد الله على النعمة والعافية أنك تستطيع أن تتبول في أي مكان وفي أي وقت ومتى ما قررت وأردت. أما هذا الشاب الذي يحمل هذه الحقيبة للقسطرة البولية فمعاناته والله معاناة، يدخل هذا الأنبوب في قضيبه كلما أراد أن يخرج قطرات البول، وعندما يقوم من نومه فإنه يحتاج إلى عدة دقائق لكي يقوم بإخراج البول. فلنحمد الله على النعمة والعافية والصحة، ولا نجعل أنفسنا عبرة للآخرين، فلنتقي الله ونتقي هذه المحرمات. ولا يسلم من هذه الأمراض رجل أو امرأة مارس هذه الفواحش، فالكل سواء، ما ينطبق على الشباب ينطبق على الفتيات، ما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء، فكلهم معرضون، فالفيروس والميكروب لا يفرق بين رجل وامرأة ولا شاب وشابة، ولا يفرق بين صغير ولا كبير، ولا يفرق بين ذكي وغبي، ولا عاقل أو جاهل، ولكن العاقل الذكي الأريب هو الذي يتجنب هذه الفواحش ولا يوقع نفسه مواقع السوء. هذه الأمراض يتم محاربتها عالميا، وتبذل الدول والمنظمات الكثير من الجهود في المال والدعايات الإعلانية لكي يتجنب الناس ولا يقع الناس في هذه الأمراض. فلنحمد الله سبحانه وتعالى أن ديننا حفظنا وحمانا بهذه الآيات وهذه الأدلة التي تحرم علينا هذه الفواحش وتقينا وتحمينا بإذن الله من كل هذه الأمراض. أسأل الله العلي العظيم أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا ويحمينا ويجعلنا من السعداء الذين يتعظون بالأشقياء، ولا يجعلنا من الأشقياء الذين يتعظ بهم السعداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من هذا الفساد ومن هذه المحرمات والأمراض الجنسية التي تقتل الإنسان وتدمر أعضاءه وجسمه وتسبب له هذه الآفات المزمنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
دعته شهوة عجل فطارا، يا أم ورفقة معه المطارا.
وبعد أخي، نعتذر إليك إذا كان الحديث بهذه الشفافية والصراحة، ولكن هذا هو دورنا في سبيل الإصلاح والإنقاذ. فيا شبابنا ويا كل من استمع إلينا، هل بعد هذا الإيضاح إيضاح؟ وهل بعد هذا التصريح توضيح؟ إن الله قد أنعم عليك بالعقل لتفكر وتختار، واللبيب بالإشارة يفهم. كان معكم من المادة العلمية الدكتور فهد بن محمد الخضيري، من التقديم الإذاعي عادل أبو حمد، من الإنشاد أبو عبد المجيد، من شريط آمال إصدار الطلائع بالرأس، ومن الهندسة إبراهيم السحيباني، سيناريو المقدمة رياض الفريجي.
مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي، الرياض، الملز، هاتف رقم 4744441، فاكس 4960894، هاتف 0505219593، للإرسال 0504488898، صندوق البريد من اليسار 101-6222-11665.
rial_en@hotmail.com. تم هذا العمل بجودة رياض للإنتاج الإعلامي. رياض تخصصنا المقدمة. من إصداراتنا تعال إلى النكهة للدكتور فهد الخضيري.
تعال
تعال لنكهتي، هيا فكم في نكهتي ضاعوا.
بدلا من أن أكون في منصة الاحتفال والتكريم محاطا بالورود
وبئس المكان،
أأتي خلف دورة هذه المياه وهذه الروائح من أجل هذه أيضا الرائحة القبيحة، وتركناه أمام الأمر الواقع. قال قلنا له هذا اللي حصل، وفي نفس الوقت لا نريد أن نحرمك من هذه الرحلة.
في نهاية الرحلة صرخ بقوة لا أريدها.
تعال
ابتعد عنه، ابتعد عنه، إنه مريض.
نعم إنه مريض.
أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع.
إنني تحدثت بأنانية كاملة.
أتشري الموت يا هذا، أتشريه إذا باعوا، أتشري الداء مرتبطا وعندك صبية جاع.
فلم أتمالك نفسي، لا أدري هل أبكي فرحا أم أعانق زوجي وأهنئه أم أهنئ نفسي.
أمي قسم في الحرم.
وكنت أطوف موسكا بيد والدتي، سمعتها تبكي وتنشي وتنشي أصوات من القلب، وتبكي وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى: يا رب إن فلان ابني.
قسم في الحرم،
قسم بالله العظيم أني لن أدخن بعد الآن. فابتسمت وفرحت أنها ابتسمت، هذه الوالدة الحنونة الرحيمة.
زوجك تشتكي ريحا لها في الخبث أنواع، وأمك تدعو مولاها، فهل خانتك أسمع.
وقد بكى هذا الشاب وأقسم لي أنه لو علم بما سيحصل له وهذا الوضع النفسي الرهيب الذي يعيشه أنه لقتل ذلك الصديق، صديق السوء.
لابد
أن تقلع إقلاع ذو إرادة قوية بإذن الله.
من إصداراتنا:
حينما يعرض الإنسان عن ربه ويصد عن صراطه السوي ويشيح بوجهه عن طريق الراحة والإطمئنان، هناك يبدأ بتذوق النكهة الغريبة.
السلام.
اترك يلا نبي بلوت بسرعة.
وزع بخالد تعبان مالي خلق.
طيب قص.
راح ما قص على غشمان.
والله حالة تعبان ولا قص على غشمان.
جمجم شاهي ولا تصب شاهي.
أول.
بس.
يا ترى.
بس.
ك.
كيف كان طعم تلك النكهة؟
ورق.
وش فيك تركي؟ وش فيك؟
ما ادري، صدري فيه كتمه يا اخي.
وجهك متغير، وجهك غير طبيعي، في شيء.
دق دق اسعاف يا اخي، دق اسعاف.
الجوال تخفف بسرعه دق. الو اسعاف.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت غرفة عبد الله.
لحظة شوي. عبد الله بن أحمد. إيه الدورة الثانية غرفة 110.
يعطيك العافية.
حياك الله. استعلامات مستشفى الملك فيصل التخصصية. السلام عليكم.
معك الطوارئ، اطلب الدكتور المناوب لو سمحت.
سمسم إن شاء الله.
الرجاء من الدكتور المناوب التوجه إلى الطوارئ وشكرا.
يا دكتور بشرني عن حالتي. أنت معافى لكنك مريض، ما فهمت.
هذه التي يعالج منها غربيون بمليارات الدولارات
ولم يجدوا لها حلا حتى الآن.
الأطباء ايش سووا؟
الأطباء
وما البشر من أطباء وغيرهم إلا أدوات من أدوات الله، يسخرهم الله لفعل الأسباب التي قد يشفى المريض منها
وقد
لا يشفى، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى.
طيب يا دكتور رأيك وش السبب؟ إنها
المعاصي والذنوب على جسمه،
هذا أثرها في الدنيا، فكيف بأثرها في الآخرة؟
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
فهو المنهج القوي
الذي يضمن للإنسان الصحة والعافية والسعادة والاستئناس والانشراح.
صراحة يا دكتور قل لي وش هالمنهج؟
هو عبادة الله وحده لا شريك له، والتسليم له، والانقياد له بالطاعة. ومن حاد عن هذا الصراط وانحرف واتبع الهوى والشيطان وسلك منهجا غير الذي خطه الله له، اتبع أهواءه وشهواته، فعليه أن يدفع ثمن ذلك الانحراف، وعليه أن يتحمل النتائج التي قد ترى ظاهرا عليه في بدنه من أمراض أو أسقام، وفي فكره أو عقله من أمراض نفسية عديدة أو معاناة فكرية وانحراف عقدي فكري باطل.
ولكن كيف هو حال العلماء والصالحين؟
فلقد والله رأينا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في حال مرضهما، ورأينا في وجهيهما النور والإيمان والتسليم بقضاء الله وقدره، ورأينا الطمأنينة والهدوء، مما جعل الكثير من الأطباء الذين تابعوا حالتهما يستغربون سلوك المرض عند هؤلاء الصالحين، نحسبهم كذلك والله حسيبهم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
نكهة المرض للدكتور فهد الخضيري.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.